بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونحمده ونستغفره ونعوذ بالله ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فسنتكلم في هذا اليوم عن أمر من أمور الإيمان ومن أصول الإسلام، وهو اعتقاد أهل السنة في الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. ولا يخفى أحد أن الذين ناصروا محمد صلى الله عليه وسلم في دعوته هم الصحابة، بدءا من أول الدعوة في مكة إلى أن هاجروا إلى المدينة، ثم استقبلهم الأنصار وناصروهم وآزروهم، وكانت هذه النخبة الطيبة هي التي كانت سبباً في انتشار الإسلام وتأييداً لدين محمد صلى الله عليه وسلم، فدافعوا عنه وذبوا عنه ونصروا دعوته ودفعوا الأذى عنه وعن من آذاه. لذلك لهؤلاء مقام عظيم وشرف لا يبلغه أحد، أولئك النفر الذين نصروا هذه الدعوة، دعوة الإسلام، نصروا النبي ونصروا دعوته ونصروا الوحي، فلذلك كان لهم من المقام الشيء الكبير. ثم وقعت فتن وتغير الناس وتبدل الناس حول أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فمنهم المحب حبا مطلقا، ومنهم من يتكلم فيهم، ومنهم من يرميهم بالكفر، ومنهم من تجاوز شيئا كثيرا. لذلك أحببنا في هذا المقام بيان شيء عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. ولا بد أن نعرف يا أخوان، الأمر الخطب ليس بالسهل. الصحابة هم نقلة الدين، نقلة الدين، فكل ما وصلنا هو عن طريق الصحابة، كل ما عرفناه عن طريق الصحابة، كل ما علمناه عن طريق الصحابة، فالقدح فيهم قدح فيما عندنا، قدح في عقائدنا، قدح في عقائدنا، قدح في الفقه، قدح في كل شيء، كل ما وصلنا يقدح فيه. من تكلم في أولئك القوم بجرح أو نحوه فهو يقدح في هذا الدين ويريد إبطال الإسلام من أصله، فذلك كان شأنهم عظيم وأمرهم عظيم، واختلف الناس حولهم وظهرت الفرق المختلفة، وكل يؤمن بشيء اتجاه هؤلاء. ونحاول أن نبين اعتقاد أهل السنة في الصحابة رضوان الله تعالى عليه. أولا، ما هو الصحابي؟ الصحابي يا أخوان هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم وهو مسلم، هكذا اختصروه. وكان الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه يقول: هو من صحب النبي صلى الله عليه وسلم سنة أو شهرا أو يوما أو ساعة. ويقول علي بن مديني: هو من صحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم سنة أو ساعة من نهار. والبخاري في كتاب فضائل الصحابة يقول: هو من صحب النبي ولو ساعة من نهار وكان من المسلمين. البخاري كتب في كتابه الكبير، في الصحيح الكبير، كتب كتاب فضائل الصحابة ثم سرد ومسلم، الإمام مسلم كذلك كتاب فضائل الصحابة، لأنهم يعرفون أنهم عمدة هذا الدين، عمدة في إيصال هذا الدين، وهم النخبة الذين حملوا أول مراحل الدعوة. ولذلك والصحابي يا إخوان يطلق، الصحابي كلمة صحابي يعني قد يقال صحابي للمرأة، يعني يراد به إذا ذكر في فضائل الصحابة فيراد به الأحرار والموالي والذكور والإناث، فالمراد جنس الصحابي عند تعريف الصحابة. ندخل الآن يا إخوان في أول الأمور وهي عدالة الصحابة. عدالة الصحابة لابد، حملت هذا الدين من الصحابة أو غيرهم لابد أن يكونوا عدولا، لابد أن يكونوا عدولا. فعدالة الصحابة ثابتة بالكتاب والسنة، فيقول ربنا تبارك وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس، هذه من أدلة تعديل الصحابة، كنتم خير أمة أخرجت للناس. وكذلك من عدالة من أدلة عدالة الصحابة وكذلك جعلناكم أمة وسطا، قوله ربنا تبارك وتعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. والشاهد من هذا قول ربنا تبارك وتعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا أي عدولا، وذكرها البخاري هكذا أي عدولا. وقيل أن هذه الآية وإن كانت عامة قد وردت في الصحابة خاصة، فأصح ما ورد في تفسير وكذلك جعلناكم أمة وسطا أي عدولا. وكذلك قول ربنا تبارك وتعالى أيضا في تعديلهم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم. وقيل أن أولئك الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم، بل ما ليس قيل بل الحديث مروي في الصحيحين أنهم كانوا 1400 رجل بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، فعلم في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. ما هذا الفتح الذي أثابهم؟ الذي قال تبارك ربنا تبارك ربنا تعالى وأثابهم فتحا قريبا، هل هو فتح مكة ولا فتح خيبر؟ كانت هذه نزلت هذه الآية بعد صلح الحديبية، ثم بعد ذلك انصرفوا وفتحوا خيبر، فالمراد فتح خيبر وأثابهم فتحا مبينا بعد ما طلب عليهم النبي صلى الله عليه وسلم أيضا العهد تحت الشجرة. بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم بيعات، ومنها بيعة تحت الشجرة، بيعة أخرى بايعوه عن ألا يتركوه، بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على عدم تركه في هذا المقام. وكذلك من أدلة تعديلهم قول ربنا تبارك وتعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. ومن الأدلة والسابقون السابقون أولئك المقربون، قال ابن عباس السابقون إلى الهجرة هم السابقون إلى الآخرة، وقال عكرمة السابقون للإسلام من تفسيرها، وقال ابن سيرين السابقون في هذه الآية هم الذين صلوا إلى القبلتين، أي كان يصلي إلى القبلة الأولى التي بعد كم شهر، بعد عدة شهور أو ما يزيد على أكثر من 16 شهرا تحولوا من قبلة اتجاه المقدس إلى القبلة اتجاه الكعبة، وقيل من صلى إلى القبلتين هو من السابقين. وكذلك من الأدلة قوله تعالى يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، أي إن الله كافيك، وكذلك جمع معه ومن اتبعك من المؤمنين فهم الصحب الذي كانوا معه، وقيل في هذا الجمع مقام تشريف لأولئك الصحابة. وكذلك من الأدلة يا إخوان قوله تعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حرج حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. أما هذه شيء من آيات وجاءت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم, منها ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عبد الله بن مسعود يقول قال الرسول صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم, ثم قال بعد ذلك ثم يجيء أقوام تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته, يعني يسابق, يعني ليس فيه ورع وديانة, يسابق هؤلاء الذين أتوا بعد الصحابة. وفي هذا تزكية للصحابة لأنهم لم يكونوا على ذلك, وهذا من تعجيل الصحابة أنهم لم يكونوا على ذلك. ثم يجيء قال قرني ثم يجيء أقوام تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. وهذا الحديث من طريق إبراهيم النخعي عن عبيدة السلماني عن عبد الله بن مسعود يقول إبراهيم النخعي يقول كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد, يعني يؤدبون الأطفال أنك لا تشهد, لا تتعجل في الشهادة ولا تتعجل في العهد والأيمان. هذه من رقة الدين عندما الإنسان يكثر من الأقسام والحلف, لا يحلف ليس مجبر, أو أن ما يطلب إلى الشهادة فيجري إلى الشهادة طلب الشهادة, الشهادة أمرها عظيم. وكذلك أيضا ما روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عمران بن حسين يقول قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. يقول لا أدري أذكر بعد قرني قرنين أو ثلاثة, وهذا من حرص الرواة والصحابة على عدم إهدار هذا الشك, حرص على عدم إهدار قرن أو قرنين لأنه مزكي من النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال يأتي أقوام يشهدون ولا يستشهدون ويؤتمنون ويخونون وينذرون ولا يوفون. ثم ذكر وقال يكثر فيهم السمن, أي المتن يكثر فيهم السمن الشحوم, والمراد أنهم ينفتحون على الدنيا وينشغلون بالدنيا, ليس المراد أن السمن أو المتن بحد ذاته, البدانة بحد ذاتها أنها مدمومة لذاتها, ولكن هؤلاء الناس أقبلوا على الدنيا وانشغلوا بها, وهذا الشغل بها أوجد فيهم هذا الشيء. ليس الذم للبدانة لذاتها ولكن الذم للوسائل التي أدت إلى هذه البدانة مثل انشغال الدنيا, هو فيه ذم للدنيا أولئك الأقوام. وكذلك روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال خيركم قرني أيضا في هذه الرواية, ثم يقول ذكر بعدها قرنا أو قرنين. وكذلك أيضا أنا اقتصرت على الحديث التي جاءت في الصحيحين, وكذلك أيضا الرواية في صحيح مسلم من حديث عائشة أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال أي الناس خير, قال قرني, قال القرن الذي أنا فيه ثم الذين بعدهم ثم الذين بعدهم, قال القرن الذي أنا فيه. ففي رواية عبد الله بن عباس قال خير الناس قرني, رواية عمران بن حسين قال خيركم قرني, رواية أبي هريرة قال خير أمتي قرني. ثم جاءت رواية عائشة عندما سأل الرجل فقال قرني أنا. ومن الأدلة السنة على فضائل الصحابة قول النبي صلى الله عليه وسلم من حديث في البخاري ومسلم من حديث ابن مسعود الخدري رضي الله تعالى عنه قوله قال لا تسبوا أصحابي فلو أنفق أحدكم مثل أحد أو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. وهذا هذا الحديث كان له ذكروه أهل العلم، ذكره الخطيب البغدادي وغيره في الكفاية، وأول من ذكر يكاد يكون أول من جمع، لأنه الحديث الخطيب البغدادي تفنن في علوم الحديث وجمع المتفرق كله، وذلك كان أصلا لمن جاء بعده. الخطيب البغدادي كان أصل يعني كان أصلا لمن جاء بعده، جمع المتفرق في كتب الناس ومصنفاتهم والذي حتى في مرويات الناس، فأخرج كثير من الكتب، منها كتاب الكفاية والجامع لأخلاق الراوي وغيره وغيره وغيره، فذكر التعديل في كتاب الكفاية. ومن هنا قال الحافظ ابن حجر والسخاوي وغيره وكل من جاء بعده. فهذا الحديث من الأحاديث العظيمة، يقول: فلو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. يعني ينفق أحدكم جبل، هم إذا أنفق مد ما يبلغ ما يعدله الجبل، وسنأتي إلى بيان ذلك في فضائلهم لماذا الفرق هذا. هذه الآيات والأحاديث يا أخوان يعني يقتضي القطع بتعديلهم، يقتضي القطع بتعديل الصحابة، كل هذا يقتضي القطع بتعديل الصحابة لا شك، ومع تعديل الله عز وجل وتعديل رسوله صلى الله عليه وسلم لهم لا نحتاج إلى تعديل أحد، كل من جاء بعدهم كان التعديل من أئمة الجرح والتعديل، من سمي أئمة الجرح والتعديل. أما الصحابة فليسوا بحاجة إلى ذلك، تعديلهم بالوحي، فلا يطلب تعديل ولا قيمة لأي تعديل جاء من بعدهم، هذا تعديل ربنا تبارك وتعالى، هذا تعديل الوحي لهم. وذلك يقولون أيضا، يقولون لو لم يعدلهم الوحي، لو لم يأتي حتى تعديل، لأنه من جاء بعدهم ممن زكي وزكوهم الرجال، يقول لو لم يأتي فيهم وحيا منزل لاقتضى من حالهم، الحال الذي كانوا عليه حال نصرة الإسلام، حال بذل الأموال وبذل الأرواح، قتلوا آباءهم وقتلوا أبناءهم ونصروا الدين في كل مكان، وكان فيهم من الإيمان واليقين الشيء العظيم. هذا الحال الذي كانوا عليه هو الذي كان يطلب جزء منه في المتأخر عنهم لكي يعدل، فعاشوا حال لا يحتاج حتى أن يروى، فكيف بهم وقد نزل بهم التعديل من فوق سبع سماوات وهم هذا حالهم، حال نصرة الدين، نصرة الإسلام والصبر والهجرة، هاجروا وجاهدوا وقاتلوا وبذلوا الغالي والرخيص، هذا الحال يقتضي التعديل لا محالة. ذلك قالوا أهل العلم لو ما جاء فيهم تعديل، هذا الحال الذي شيء منه، هذه من عندي، شيء منه يزكى به الرواة، باقي الرواة يزكون شيء منه، جزء يسير من هذا الحال الذي عاشوه، إذا وجد في رجل متأخر عنهم يزكى فيه ويعدل فيه، فكيف بأولئك المتقدمون. بعد ذلك ذكر الخطيب البغدادي بسنده إلى أبي زرعة الراسي، بعد هذا التعديل ذكر عن أبي زرعة الراسي وهو من أئمة الجرح والتعديل، يعني أحد حفاظ الدنيا، يذكر أن أبا زرعة الرازي وزرعة الرازي كان من حفاظ الدنيا، صحيح لم تقف له على مصنف ولكن ألفاظه ورواياته منتشرة، كان لا يحب التصنيف، يعني كان لا يريد أن يخرج مصنفا في الصحيح، ولذلك أنكر على مسلم لماذا يخرج كتابا في الصحيح، ما هو إنكار لحفظ السنة، لا، إنكار خوفا على السنة حتى لا يحصل خطأ أو لا يحصل شيء. يقول: إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق، يقول لأن هذا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم عندنا حق والقرآن عندنا حق، فهذا يطعن في حملة في الذين أدوا إلينا القرآن والسنة. يعني الآن متحقق يديكم يا أخوان أن القرآن حق، فماذا تقولون في الذي يطعن بمن كان أحد رواة هذا القرآن؟ ما وصل لنا كتاب الله عز وجل إلا عن طريق هؤلاء، وهؤلاء يطعنون فيه في حملته، ولم تصلنا السنن إلا عن طريق هؤلاء، وهؤلاء يطعنون فيهم، بعضهم يطعن فيهم جملة وبعضهم يطعن في بعض دون بعض. وروى الخلال في السنة أيضا عن الإمام أحمد يقول: من تنقص أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه ينطوي فلا ينطوي إلا على بلية، وله خبيئة سوء إذا قصد أولئك. أي إنسان تشعرون يا أخوان أنه يتلفظ بشيء على أحد من الصحابة أو يستصغره، أو يعني لو جزء من قد تصدر من بعض أهل السنة جزء من بعض السخرية، بعضهم يتهكم على أنس ويقول لقد خرف، أصيب بالخرف، هذا الكوثر هذا الذي يحبه كثير من الناس، يقول أصيب بالخرف لكي يطعن في روايات أنس، لأن كان أنس يأتي بروايات مخالفة للمذهب الحنفي، فيقول أصيب بالخرف، يتهم صحابي قد عدله ربنا تبارك وتعالى وعدله نبينا صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء عدول في حملة الدين. أما الأخطاء الأخرى وأخطاء اليوم والنهار هذه، أما هم عدول في حمل الشريعة. لذلك عندما تجدون رجلا أخطأ في أمر آخر في من أمور الدنيا، لا يقال بما أنه أخطأ في أمر من أمور الدنيا إذن قد يخطئ في الشريعة، لا نقول هذا. النبي صلى الله عليه وسلم مر على بعض الأقوام وكانوا يأبرون النخل، فنصحهم بشيء فلم تخرج تمر، ما لقحت، فجاء من بعد طلوع الثمر فقالوا هذا الوضع، فقال أنتم أعلم بأمور دنياكم، والحديث في صحيح مسلم من حديث أنس قال أنتم أعلم بأمور دنياكم، أمور الدنيا، أما الشرع فهو للنبي صلى الله عليه وسلم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وحفظ الذكر لا يكون إلا بحفظ النقلة، لا يكون حفظ الذكر إلا بحفظ النقلة، نقلة الذكر. فكل إنسان يعني مثل هذا الرجل الذي يتهم أنس، فاعلم أن فيه خبيئة سوء على الإسلام، ولا ينطوي إلا على شر. لذلك كان من أسلم المعتقدات اعتقاد أهل السنة في موقف في مقام عن مقام الصحابة، كان اعتقادهم أسلم معتقد، كانوا يحبونهم جميعا، لا أقول يحب فرد أو دون فرد، نجد من يحب فرد دون فرد، لكن أهل السنة يحبون الصحابة جميعا، هذا أول قضية، محبة الصحابة جميعا، من وفق إلى ذلك فقد وفق إلى سبيل أهل السنة، وخالف مناهج أهل الزيغ والضلال، محبة الصحابة جميعا، دعنا من تفاضلهم هذا شيء آخر، لكن المحبة لا بد أن تكون موجودة، التفاضل شيء آخر، فذلك لا بد أن نجانب الروافض والشيعة في موقفهم من الصحابة، ونجانب الخوارج والنواصب في موقفهم من القرابة، قرابة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هؤلاء أساؤوا وهؤلاء أساؤوا، وأهل السنة كانوا يحبون جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكل من ثبتت له صحبة للنبي صلى الله عليه وسلم، وذلك من حسن الخلق والتأدب مع النبي، هذا التأدب مع حامل الرسالة. يا أخوان، أنت عندما تكون برا بصاحبه أنت متأدب معه، أنت تحبه. ولذلك ذكروا أهل العلم أيضا، أهل السنة بالذات، البر بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هو بر بالنبي صلى الله عليه وسلم، قال شيخ الإسلام في الواسطية يقول: ويتبرؤون، ويعني بذلك يتبرؤون أي السلف من طريقة الروافض والشيعة الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم، وطريقة النواصب والخوارج الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل. وقال السفاريني في لوامع الأنوار: فمن أراد السلامة لدينه فليحبهم جميعا، وأن يحتم ذلك على نفسه وعلى كل أبناء جنسه، لأن ذلك واجب على جميع الأمة، محبتهم واجبة على جميع الأمة. واتفق على ذلك الأئمة: فلا يزوغ عن حبهم إلا هالك، ولا يزوغ عن وجوب ذلك إلا آفك. ومن أحبهم أي الصحابة، ومن أحبهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، سيكون له فرحتان: فرحة في الدنيا وفرحة في الآخرة. من أحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سيكون له فرحتان: فرحة في الدنيا وفرحة في الآخرة. فرحة في الدنيا لأنه وفق إلى السبيل الصحيح والمسلك السليم والصراط المستقيم، واطمأن، اطمأن إلى الاستقامة والاعتقاد الصحيح، فيجد نوعا من الإيمان والراحة والطمأنينة. والله يا أخواني، أهل البدع في وحشة من صدورهم، أهل البدع والخرافات في صدورهم وحشة، لا يعلمون سعادة أهل السنة. والله يا أخوان، أنتم في 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 أمر عظيم وفي خير عظيم، لا أحد يعلمه. أنتم في نعمة عظيمة، محبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بحد ذاتها نعمة عظيمة، التوفيق لها دون تفرقة بينهم إلا في باب التفاضل، أنتم في أمر عظيم. ليس في صدوركم شيء، في صدوركم شيء على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هذه نعمة عظيمة. وهذا ما يتميز به أهل السنة، سلامة الصدر على أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، هذا يميز أهل السنة، ولذلك ارتفع أهل السنة في كل زمان ومكان، ارتفعوا على غيرهم، ارتفعوا بمنهجهم ومسلكهم وسبيلهم. ولذلك كان الشأن الأكبر لأحمد بن حنبل الإمام المبجل، كان معظما للسنة ويقتدى به في هذا المجال، في هذا الباب. لذلك قلنا: لا، سيكون لهم فرحتان، فرحة في الدنيا وفرحة في الآخرة. أما الفرحة في الآخرة فهي مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن المرء مع من أحب. ستكونون بإذن الله، إذا أحببتم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ستحشرون معهم بإذن الله. وأسأل الله عز وجل أن يحشرنا مع النبيين والصديقين والشهداء، وحسن أولئك رفيقا. ومن الواجب على علينا أهل السنة، معاشر أهل السنة، الترحم عليهم، الترحم على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يا أخوان، لا بد أن نكثر من الترحم عليهم. ذكر الإمام أحمد في عقيدته ما رواه ابن أبي يعلى في طبقات الحنابلة بإسناده عن الحسن بن إسماعيل الربعي قال: قال لي أحمد بن حنبل إمام أهل السنة والصابر تحت المحنة، يقول: أجمع 90 رجلا من التابعين وأئمة المسلمين وأئمة السلف وفقهاء الأمصار على أن السنة التي توفى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكر اعتقادات، أولها الرضا، ثم ذكر اعتقاده، ثم قال: والترحم على جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أولاده وأزواجه وأصهاره رضوان الله عليهم أجمعين، فهذه السنة إلزموها تسلموا، فهذه السنة إلزموها تسلموا، أخذها هدى وتركها ضلال، وتركها ضلالة. وكان كثيرا ما يسمعون الإمام أحمد بن حنبل، كانوا كثيرا ما يسمعون الإمام أحمد بن حنبل إذا ذكر الصحابة عنده يترحم عليهم أجمعين. ثم كذلك الاستغفار للصحابة، الاستغفار للصحابة ضروري جدا يا أخوان، مهم جدا. والذين جاء من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواني الذين سبقونا في الإيمان. دائما الاستغفار للصحابة، الاستغفار أو الدعاء لأي شخص أو الاستغفار له عندما تذكره بعينه يا أخوان، هذا فيه يعني فيه دليل قوي على أن صدرك تجاه هذا الشخص الذي تدعو له أنه سليم. فالاستغفار للصحابة هو دليل على سلامة الصدور اتجاه صحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن الأمور المهمة أيضا في باب اعتقاد أهل السنة في الصحابة ذكر فضائل الصحابة. لابد أن يكون هناك نوع من التحدث بفضائل الصحابة، التحدث بفضائل الصحابة حتى يعظموا، فهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وحتى يعظم الكلام الذي يؤخذ عنهم، الكلام الذي يروى عنهم يعظم. إذا عظمت الشخص عظمت مقالته. روى الخلال في السنة والأجري في الشريعة وابن عدي في الكامل وابن عبد الفر في جامع بيان العلم وفضله والخطيب البغدادي في الجامع لأخلاق الراوي، كل هؤلاء يجمعون هذه الآثار، لاحظ في أكثر من كتاب اجتمعوا على نقل هذا الأثر من طرق عن العوام بن حوشب يقول أدركت من خيار هذه الأمة، يقول أدركت، وكان بعضهم يقول لبعض أذكروا محاسن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم تأتلف عليه القلوب. لابد أن تجتمع قلوبنا على النبي وعلى أصحابه، ولا نكون كأهل الزيغ والضلال. أذكروا محاسن أصحاب رسول محمد صلى الله عليه وسلم تأتلف عليه القلوب ولا تذكروا مساويهم. هذه نقطة مهمة، لا نذكر مساويهم وأخطائهم فتحرش الناس عليهم، يصير في الصدور وحشة على صحب النبي صلى الله عليه وسلم. ونبينا أعلى مقاما بأن نؤذي أصحابه أو نؤذي في أصحابه. محمد صلى الله عليه وسلم أعظم من ذلك، ويستحق منا ألا نؤذيه في أي صاحب من أصحابه، بل لكرامة المشهد لو رآه واحدا ساعة من نهار جعل سرده أهل العلم في الصحابة إكراما لهذا المقام، أنه شهد من؟ شهد الذي نزلت عليه الرسالة، الذين كتبوا هذا الكلام يكتبون بمشاعر ويكتبون بأدلة ويكتبون، لأن ما استطاعوا أن يؤخروه أن يكون صحابيا. رأى النبي، انتهى الموضوع، رأى النبي، لأنهم يعرفون من هو النبي وما الذي أنزل عليه وممن نزل من الله سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات ونزل به جبريل الأمين. الموضوع يا أخوان ما هي سوالف دوانية، الموضوع مهم، دين وشريعة. إذا أردتم أن يصل هذا الدين إلى أقاصي الدنيا فلا بد أن نكون هكذا في كل أبواب الاعتقاد، يكون الإنسان يحرص على الصواب. فنحن نتكلم في أبواب الاعتقاد في مسألة أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في هذا الباب. وجرى أهل العلم، أهل العلم على التصنيف في فضائل الصحابة، والذي ما صلنا فكتابا مفردا في الصحابة في فضائل الصحابة صنف مثل ما ذكرت لكم كتاب أفضل فضائل الصحابة كما في صحيح البخاري وصحيح مسلم، عقدوا كتاب كامل ثم ذكروا عاد في باقي شيء. بس لابد أن يعقد أهل السنة هكذا، وهما إمامان من أئمة أهل السنة البخاري ومسلم، فعقدوا كتاب فضائل الصحابة، ذكره البخاري وذكره مسلم في كتابه. وأدلة فضائل الصحابة بارك الله فيكم منها أدلة عامة في فضائل الصحابة جميعا، ومنها أدلة خاصة، أي فضائل جاءت لأعيان الصحابة في بعض أعيان ولا بد أن نذكرها تصديقا للنبي صلى الله عليه وسلم، فجاءت فضائل لأعيان الصحابة كذكر العشرة المبشرين بالجنة. فروى الترمذي، روى الإمام أحمد والترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة والزبير في الجنة وطلحة في الجنة وعبد الرحمن بن عوف في الجنة وسعد في الجنة وسعيد بن زيد في الجنة وأبو عبيدة الجراح في الجنة. هؤلاء عشرة، منهم أربعة خلفاء، أربعة من الذين ذكرنا الآن، أربعة خلفاء من الخلفاء الراشدين، وتتمتهم الستة ذكرناهم، لكن نذكر شيء هنا سنأتي إليه في كلامنا على عثمان، أن ستة من المبشرين في الجنة هم كانوا الذين وضعهم عمر في الشورى قبل وفاة عمر، وضع ستة في الشورى: عثمان وعلي وطرحان بن عوف وسعد بن أبي وقاص وطلحة بن الزبير، الزبير بن عوام وطلحة بن عبيد الله. فوضع ستة كلهم قد بشر بالجنة. ابتعد ثلاثة قالوا ليس لنا في هذا الشأن شيء، وبقي ثلاثة: بقي عثمان بن عفان، وبقي علي، وبقي عبد الرحمن بن عوف. فقال عبد الرحمن بن عوف: أنا ليس لي أيضا، لا أريد هذا الشيء، ولكن سيجعلها بين الاثنين. ثم أخذ ثلاث أيام يجوب المدينة بيتا بيتا، يسأل النساء، حتى النساء يسأل النساء من نجعل الخلافة في عثمان ولا فيه. فكان إجماع من أهل المدينة على أن جعلت في عثمان، فجاء الناس وبايع عثمان. وكذلك نشهد أيضا لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم في غير هؤلاء، مثل الشهادة لعكاشة بن محصن، حيث جاء في حديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة: سبقك بها عكاشة عندما طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعله من الذين يأتون يوم القيامة بغير حساب، وأن يجعله في الجنة، فقال أنت منهم يا عكاشة، أو سبقك بها عكاشة، أنت منهم. ثم قال: سبقك بها عكاشة. وكذلك الحديث الذي رواه أحمد والترمذي من حديث أبي سعيد الخدري: الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة. فالشاهد من ذلك نحن نشهد لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، هذا نثبته ونذكره، لأن هذا من فضائلهم. يعني الناس شهد لهم، حطوا رحالهم في الجنة، وكل الصحابة رضي الله تعالى عنهم بإذن الله كلهم في الجنة، ولكن لا نريد أن نتجاوز أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك ثابت بن قيس بن شماس لقول النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث الذي رواه البخاري من حديث أنس، الرجل الذي جلس يبكي وتأخر النبي صلى الله عليه وسلم فسأل عنه، فقال: اسألوا ما الذي به؟ فتكلم في أمر معين، فقال: اذكروا له أنه ليس من أهل النار، بل هو من أهل الجنة. أما باب هؤلاء الذين شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة كالعشر المبشرين، فضائلهم، فأهل السنة يقولون: الأفضل هو أبو بكر الصديق، ثم عمر، ثم عثمان بن عفان، ثم علي. واختلف الناس في علي، هل يقدم علي أو عثمان؟ واستقر الأمر، واستقر أهل السنة على أن علي، على أن عثمان هو، على أن عثمان هو المقدم. ولذلك يقول الإمام أحمد رحمه الله: من قدم عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار. يقول: من قدم عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار. المهاجرون والأنصار هم الذين كان يدور في بيوتهم عبد الرحمن بن عوف، واختاروا عثمان وقدموه في الخلافة على علي. ذلك هذا المقصود، فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار، وكأنه يقول: لا قيمة لاختيارهم ولا قيمة لمشورتهم، يعني يستدرك عليهم. لذلك ذكر ذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة، ويقول: هذا من أقوى الأدلة على تقديم عثمان على علي، فإنه باختيار أهل المدينة وبمشورة أهل المدينة قدم عثمان على علي. ويقول ابن كثير: وهذا كلام حق وصواب وصحيح ومليح. ابن كثير في كتاب بداية النهاية عن هذه الجملة: فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار، وهي أيضا مذكورة عن أيوب السختياني، ومذكورة عن الدارقطني. وفضائل علي كثيرة جدا وأشهر من أن تذكر، لكن أين الإشكال؟ أن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه خامس رابع الخلفاء الراشدين، وصهر النبي صلى الله عليه وسلم، وابن عمه، وله الفضل العظيم، يعني وقع بين فرقتين، بين غلو في المدح وغلو في القدح. ناس غلت في مدحه حتى وصلته إلى إله، وناس غلت في قدحه حتى يعني ولذلك شو حتى كفروه، ولذلك شبهوه بعيسى عليه السلام. يعني بالغ النصارى في مدحه حتى جعلوه إلها مع الله، وبالغ اليهود في ذمه حتى جعله فاسقا وأنه ينبغي أن يصلب. فلذلك يذكرون ويقولون مقام علي في الطوائف كمقام عيسى عليه السلام في هذه الأديان. بما أن هذا فضل الصحابة يا أخوان، أيضا نريد أن ننبه على شيء، أن الصحابة لا يقدم عليهم أحد، لا يقدم أحد على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ممن جاء بعده. كثير من الناس يقول عمر بن عبد العزيز خامس الخلفاء الراشدين، ويسقطون الحسن بن علي، ويسقطون معاوية. الحسن بن علي صحابي ومعاوية صحابي، ثم يقولون، وهذا انتشر في الإعلام في الناس ويدور بين الناس، لا ينكر أحد فضل عمر بن عبد العزيز، وهو من طبقة التابعين ومن كبار التابعين ومن الزهاد، وفضله وذكره وزهده أشهر من أن يذكر أو يدلل عليه. لكن لا يقدم أحد على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كائنا من كان. لذلك ذكر عند أو سئل أبو أسامة هو الحارث بن أسامة، ذكر له معاوية وعمر بن عبد العزيز، فقال لا يقاس بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحد، قال رسول الله خير الناس قبلي. تهلم. وفي رواية أخرى أيضا في كتاب السنة للخلال يقول، ذكر بإسناده عن بشر بن الحارث يقول سئل المعافى، والمعافى ابن عمران الموصلي، من رجل صاحب سنة كان في الموصل، يقول سئل وأنا أسمع وسألته معاوية أفضل أو عمر بن عبد العزيز، فقال كان معاوية أفضل من 600 عمر بن عبد العزيز. هذا جيل يعرف قيمة قول النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني، هذا جيل يعرف قيمة لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهب ما بلغت مدة أحدهم ولا نصيفة. وهنا نأتي إلى المؤشرات، لماذا هؤلاء لهم مقام عظيم، مقام إيماني عظيم. يعني يقول إذا 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 أحدكم جاء وأنفق جبلا لا يبلغ مدة أحدهم ولا نصيفة، ما يبلغ حتى. لماذا؟ لأن هؤلاء عندهم من الإيمان واليقين والفضل العظيم ما جعل حتى صدقاتهم تفوق ما تقدمون. إذا كانت هذه يقول عملهم أفضل من عملكم، هذا الحديث هذا يقول عملهم أفضل من أعمالكم، فمن كانت أعمالهم أفضل من أعمال من تأخر عنهم فإنهم مقدمون في كل شيء، فذلك لا ينبغي ذكر حتى. ولذلك مثلوا لماذا مثلوا بعمر بن عبد العزيز؟ لأنه كان آية في الزهد، كان آية في الفضل. ولماذا مثل بمعاوية؟ لأنه كان أول ملوك الإسلام، انتهت الخلافة الراشدة بعد الحسن بن علي، ثم 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 جاء أول ملوك الإسلام وهو معاوية. لكن هنا شيء، إنه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، انتهى الموضوع. من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، الصحبة هذه مقام عظيم ينبغي أن نقف عنده. هذا معه صحبة، هذا ليس معه صحبة. ولذلك يقولون أيضا يذكرون عن 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 السلف، يقول أليس صاحب النبي؟ انتهى. ألم يكن من أصحاب النبي؟ ألم يرد خير الناس قرني؟ هناك أدلة تنهي الموضوع، تفصل في النزاع. أليس رأى النبي؟ ابن المبارك يقول تراب في أنفي معاوية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يسوي الشيء الكثير عن عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عن عمر بن عبد العزيز. لا كم مضى؟ كم مضى؟ أريد أقول
45
خلاص قررت إن شاء الله. هنا سأذكر قولا لشيخ الإسلام في منهاج السنة يبين، يقول: والمقصود أن فضل الأعمال، والمقصود أن فضل الأعمال وثوابها، وفضل الأعمال وثوابها ليس لمجرد صورها الظاهرة بل لحقائقها التي في القلوب، والناس يتفاضلون في ذلك تفاضلا عظيما، وهذا مما يحتج به من رجح كل واحد من الصحابة على كل واحد من بعدهم، فإن العلماء متفقون على أن جملة الصحابة أفضل من جملة التابعين، لكن هل يفضل كل واحد من الصحابة على كل واحد من بعدهم، ويفضل معاوية على عمر بن عبد العزيز؟ ذكر القاضي عياض وغيره، يذكر هذا ما زال السياق لشيخ الإسلام، يقول وفي وغيره في ذلك قولين، وأن الأكثرين يفضلون كل واحد من الصحابة، وهذا مأثور عن ابن مبارك وأحمد بن حنبل، وتقدم ذكر هذه الأثار. ومن حجة هؤلاء أن أعمال التابعين وإن كانت أكثر، وعدل عمر ابن عبد العزيز أظهر من عدل معاوية وهو أزهد من معاوية، لكن الفضائل عند الله بحقائق الإيمان الذي في القلوب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيبه. جيل انتهى بهذه الفضائل وبهذا المقام العظيم. طبعا بعد ذلك يأتي النهي عن سب الصحابة، ما أريد أطيل عليكم يا أخوان. كانوا ينهون عن ذكر الصحابة بسوء، وينبغي الكف عما شجر بين الصحابة، ولا نسأل حتى، لا نسأل عما بينهم. وكذلك يا أخوان ننبه على شيء ليس لنا، عندما نقرأ صحابي قال لصحابي كذا يا ابن أم فلان أو كذا أو كذا، لا ينبغي أن نقول ما قالوا في أنفسهم، ما قالوا في أنفسهم، فإن ما ذكروه وقالوه في أنفسهم اجتهادا غير مسوغ لأحد أن يقوله، ما يسوغ هذا اجتهاد من الصحابي وهو صاحب علم وصاحب ديانة وصاحب، هو قال في صاحبه، غير مسوغ أن أقول فلان قال كذا وأنا أقول كذا، لا ما تتابع ولا تقلد. أولا هؤلاء صحابة، ثاني شيء هذا خاص، اجتهاد خاص بهذا الصحابي غير مسوغ لأحد أن يقوله فيهم أو يصفهم به. ثاني، ومن الأمور المهمة يا أخوان، ينبغي أن نعرض عن كل الكتب التي تقدح في الصحابة ولا ننبش فيهم، وكذلك نعرض عن أولئك الإخباريين والرواة وهؤلاء الذين يجمعون الغث والسمين، حتى لا تصير في نفوسنا وحشة على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك الأمور تتسلل شيئا فشيئا، ثم يأتي زمان أو يأتي علينا زمان ممكن نتساهل في الكلام في الصحابة، ثم يحصل بنا والكلام في الصحابة مزلة عظيمة، فتزل قدم بعد ثبوتها، يعني منزلق عظيم. يعني لذلك تقدم، ما أحد يتكلم في الصحابة بشيء إلا وعنده خبيئة سوء تظهر ولو بعد حين، تجده قد انحرف، بدأ ينحرف عن الإسلام ولا تعرف السبب، أنه في يوم من الأيام بدأ يتكلم في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والناس حملت هذا الدين. يقول ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله، يقول: لم نرى النظر فيما اختلفوا فيه. يقول اللي اختلفوا فيه ما ننظر فيه إطلاقا، لا نرى النظر فيما اختلفوا فيه، خوفا من التطرق إلى النظر فيما شجر بينهم وحارب فيه بعضهم بعضا. أي لم نرى النظر جملة في العناوين هذه أصلا، خوفا من الدخول في التفاصيل. الإنسان لا يخشى على نفسه، لا يعتقد أنه معصوم ويقول: لا أنا أضبط نفسي، لا أنا أثق في نفسي، أنا كذا، لا، اللهم لا تكني إلى نفسي طرفة عين، يا أخوان خلاص، يغفر هذا الباب. قال الأجري في الشريعة: ينبغي لمن تدبر ما رسمناه من فضائل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفضائل أهل بيته رضي الله عنهم أجمعين أن يحبهم ويترحم عليهم ويستغفر لهم ويتوسل إلى الله بحبهم ويشكر الله العظيم إذ وفقه لهذا، ولا يذكر ما شجر بينهم ولا ينفر عنه ولا ينقر عنه، ولا يذكر ما شجر بينهم ولا ينقر عنه ولا يبحث إطلاقا، ما نبحث. فإن عارضنا جاهل مفتون قد خطئ به عن طريق الرشاد، فقال لما قاتل فلان لفلان ولما قتل فلان فلان، قيل له ما بنا وبك إلى ذكر هذا حاجة تنفعنا ولا اضطررنا إلى علمها. فإن قال ولما، قيل له لأنها فتن شاهدها الصحابة رضي الله عنهم فكانوا فيها على حسب ما أراهم. تذكرت شيئا هنا فاتني في ذكر محبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هل أنا ذكرت محبة من يحبهم ولا ما ذكرت؟ لأن في هذا العصر تعرفون هناك طوائف وفرق علانية يذكرون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالسب والشتم، فينبغي أن نحب من يحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأن نوالي من يوالي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الأجر في الشريعة وكانوا أعلم بتأويلها من غيرهم وكان واهدى سبيلا ما جاء بعده. لأنهم أهل الجنة عليهم نزل القرآن وشاهد الرسول صلى الله عليه وسلم وجاهدوا معه وشهد لهم الله عز وجل بالرضوان والمغفرة والأجر العظيم، وشهد لهم الرسول صلى الله عليه وسلم أنه خير قرن، فكانوا بالله عز وجل أعرف برسوله صلى الله عليه وسلم وبالقرآن والسنة، ومنهم يؤخذ العلم. وفي قولهم نعيش وبأحكامهم نحكم وبأدبهم نتأدب ولهم نتبع وبهذا أمرنا. فإن قال وإيش الذي يضرنا من معرفتنا لما جرى بينهم والبحث عنه، قيل له ما لا شك فيه وذلك أن عقول القوم كانت أكبر من عقولنا، وعقولنا أنقص بكثير، ولا نأمن أن نبحث عما شجر بينهم، فنزل عن طريق الحق ونتخلف عما أمرنا فيهم. فإن قال وما أمرنا فيهم، ذكرنا طبعا ذلك أكثره، قيل أمرنا ولكن يختصره الأجر في الشريعة، يقول أمرنا بالاستغفار لهم والترحم عليهم والمحبة لهم والاتباع لهم، دل على ذلك الكتاب والسنة وقول أئمة المسلمين، وما بنا حاجة إلى ذكر ما جرى بينهم، قد صحب الرسول صلى الله عليه وسلم وصاهرهم وصاهروه، فبالصحبة يغفر الله الكريم لهم يغفر الله الكريم لهم. وقد ضمن الله عز وجل في كتابه أن لا يخزي منهم واحدا، وأخبرنا مولانا الكريم أنه قد تاب عليهم، وإذا تاب عليهم لم يعذب واحدا منهم أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. ثم نذكر عندي كلام لشيخ الإسلام، طيب نتم كلامه منها يتبين كلام لشيخ الإسلام. نعم أتم كلام الأجر، يقول فإن قالوا إنما مرادي من ذلك أن أكون عالما، يقول أنا مرادي يكون عندي علم عن الموضوع. فإن قالوا إنما مرادي من ذلك أن أكون عالما بما جرى بينهم، فأكون لم يذهب علي ما كانوا فيه، لأني أحب ذلك ولا أجهله. قيل له أنت طالب فتنة لأنك تبحث عما يضرك ولا ينفعك، ولو اشتغلت بإصلاح مال الله عز وجل عليك فيما نعبدك به من أداء فرائضه واجتناب فيما تعبدك به من أداء فرائضه واجتناب محارمه كان أولى بك. وقيل ولا سيما في زماننا هذا مع قبح ما قد ظهر فيه من الأهواء والضالة. وقيل له اشتغالك بمطعمك وملبسك من أين هو أولى بك، وتكسبك لدرهمك من أين هو وفيما تنفقه أولى بك. وقيل لا يأمن أن يكون بتنقيرك وبحثك عما شجر بين القوم إلى أن يميل قلبك، يا إخوان قلب ابن آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن، إلى أن يميل قلبك فتهوى ما لا يصلح لك. الآن حتى الذين على مناهج التكفير والإنسان يجالس ناس أصحاب شبهات، فإن ينبغي أن يجانب هذه المجالس، فقد يهوى ما قد يكون شرا ووبالا عليه، يعني يهوى ما هو غير صالح له ولا لدينه. فينبغي الإنسان ينأى ولا يقول لا أنا واثق من نفسي أجالسهم. أي إنسان ترى منه شبهة انحراف أو بدعة أو زيغ أو ضلال أو ينصحك آخر أحد الناصحين ويقول ترى هذا فيه شبهة ابتعد، لا تحرص عليه، لا تقول لا أنا أدقق فيه ولعلي أجد، لا أتركه حتى لو ما فيه. الإنسان يفر بدينه، يفر بمعتقده. الأخوان العمر لحظات وننتهي ونمشي، الطريق سينتهي قريبا، فحرص على دينك. يقول لا يمنع أن يكون بتنقيرك أو وبحثك عما شجر بين القوم إلى أن يميل قلبك فتهوى ما لا يصلح لك أن تهواه، ويلعب بك الشيطان فتسب وتبغض من أمرك الله بمحبته والاستغفار إليه وباتباعه، فتزل عن طريق الحق وتسلك طريق الباطل. أما كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة فيقول: والعلم بتفاصيل أحوال كل واحد منهم أي الصحابة ظاهر وباطن، وحسناته وسيئاته واجتهاده أمر يتعذر علينا معرفته، فكان كلامنا في ذلك كلاما فيما نعلمه. لا نستطيع يا إخوان أن نعرف ظاهر وباطن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فذلك هذا شيء من التكلف البحث في هذا الباب، وهو كلام بلا علم، والكلام بلا علم حرام. فلهذا كان الإمساك عما شجر بين الصحابة خيرا من الخوض في ذلك بغير علم بحقيقة الأحوال، إذ كان كثير من الخوض في ذلك أو أكثره كلاما بلا علم، وهذا حرام. لو لم يكن فيه هوى، يعني البحث بلا هوى حرام، فكيف بهوى؟ فكيف ولو لم يكن فيه هوى ومعارض الحق المعلوم، فكيف إذا كان كلاما بهوى بطلب فيه دفع الحق المعلوم؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: القضاة ثلاثة، قاضيا في النار وقاض في الجنة، رجل علم الحق وقضى به فهو في الجنة، ورجل علم الحق وقضى بخلافه فهو في النار، ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار. فإذا كان هذا في قضاء بين اثنين في قليل المال أو كثيره، فكيف بالقضاء بين الصحابة في أمور كثيرة؟ فمن تكلم في هذا الباب بجهل أو بخلاف ما يعلم من الحق كان مستوجبا للوعيد، ولو تكلم بحق لقصد اتباع الهوى، يعني لو تكلم بحق وهو يريد الهوى لا لوجه الله تعالى أو يعارض به حقا آخر، لكان أيضا مستوجبا للذنب. مرات الواحد يتكلم ويجادل وهو يعلم أنه على خطأ، هذا مستوجب للذنب. لما ألات هذا الكلام؟ ومن علم ما دل عليه القرآن والسنة من الثناء على القوم ورضى الله عنهم واستحقاقهم الجنة وأنهم خير هذه الأمة التي هي خير أمة أخرجت للناس، ولم يعارض هذا المتيقن، هذا أمر متيقن المعلوم بأمور مشتبهة منها، أمور مشتبهة منها ما لا يعلم صحته، ومنها يذكر ذلك على تفصيل، منها ما لا يعلم صحته أصلا، كلها آثار وروايات ما لها صحة، ومنها ما يتبين كذبه، ومنها ما لا يعلم كيف وقع، يفند شبهات شيخ الإسلام، ومنهم ما يعلم عذر القوم فيه، ومنها ما يعلم توبتهم عنه، فلما الكلام؟ ومنها ما يعلم أن لهم من الحسنات ما يغمره، ما في داعي. فمن سلك سبيل أهل السنة استقام قوله وكان من أهل الحق والاستقامة والاعتدال، وإلا حصل في جهل وكذب وتناقض كحال هؤلاء الضلال. ونختم بذلك، وآخرا نقول الحمد لله رب العالمين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا على الحق وعلى الاعتقاد السليم، وفقنا الله وإياكم بما ذكرنا، والحمد لله رب العالمين. إياكم حفظكم الله.